أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. ما زلنا نتحدث في سورة المعارج. في الآيات المتقدمة كان يتحدث عما يقع في يوم القيامة، والذي تحدث عنه بأنه موصوف بيوم واقع ليس له من الكافرين دافع. هذا العذاب الواقع، عفوا، وليس اليوم، العذاب الواقع الذي قلنا هو الأساس والسبب في نزول الآية. بعد ذلك تحدث عن عروج الملائكة، وتحدث بعد ذلك عن ما يقع في يوم القيامة. الآن انظروا، جاء ويتحدث عن النار التي تكون مأوى للكافرين. الوصف الأول الذي وصفها به أنها لظى، انظروا، اللظى قد تأتي بمعنى اللهب، ولذلك نقول هذا لظى. لذلك فاللهب للنار يسمى بلظى، وحينئذ يكون المعنى كلا إنها النار ذات اللهب، وليست نار فقط، لا، بل لها لهب. وقد يقال بأن لظى هو اسم لجهنم، يعني اسم جهنم، فكأنه يريد أن يقول كلا إنها جهنم، ولكن اسم جهنم هو من هو لظى. بالتالي انظروا، خصوصية لظى ما هي؟ أنها نزاعة، انظروا، نزاعة للشوى. انظروا، طبعا أيضا في بعض القراءات من باب القراءة نزاعة بضم آخر النزع، ولكنه ماذا؟ منون، نزاعة للشوى، لكن حسب قراءة المصحف هي نزاعة بالتنوين، تنوين الفتح. نزاعة للشوى ما معنى أنها تنزع الشوى؟ انظروا، عندما نأتي للشوى، الشوى تطلق أحيانا ويراد منها الأطراف، فهي تنزع الأطراف، أطراف الإنسان، مثل يديه، مثل قدميه، هذه أطراف تسمى شوى. ومرة يؤتى بها ويراد منها الجلد الذي يكون على الرأس. انظروا، تعالوا انظروا طبيعة هذا التصوير. كلا إنها لظى، ما هو طبعها؟ نزاعة للشوى، أي بمعنى إما أنها تنزع الأطراف، أطراف الإنسان، وإما أنها تنزع ماذا؟ رأسه. عندما يأتي القرآن الكريم يتحدث عن يوم القيامة، ويتحدث عما يقع فيه،
واحدة من أوصافه أنه يتحدث أيضا يتحدث عن يتحدث عن الطعام الذي يأكله الإنسان هناك، فيصفه القرآن. انظروا بأي شيء يصفه، يصفه بأنها كالمهل تشوي الوجوه، كالمهل تشوي الوجوه. بالتالي يعني انظروا في سورة الدخان عندما يأتي إلى شجرة الزقوم ماذا يقول؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، غلي يعني أنه يغلي هكذا لشدة حرارته. فبالتالي انظروا عندما يأتي للظى ويوصفها بأنها نزاعة للشوى لشدة غليانها، هي تنزع جلد الرأس. فهذه هي خصوصية لظى، أنها تنزع، انظروا تنزع الشوى، وكأن الشيء الذي تنزعه كان متلبسا فتنزعه. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ تدعو من أدبره وتولى، أي بمعنى أنها يعني تنادي. انظروا هذا المعنى العميق، تدعو من أدبره وتولى، أدبره أي بمعنى استداره، يعطي ظهره للبينات، للإيمان، لدعوة الأنبياء. وتولى أي بمعنى أنه لم يلتفت، وفي الأعم الأغلب تطلق على من يستكبر، فيقال بأنه تولى. لكن انظروا إلى هذا المعنى في قوله تدعو، ما معنى تدعو؟ هل هي كما في الحال الذي يكون نداء، يعني عندما نقول يدعونا تعالى لكتابه، أي بمعنى أنه يحدثنا بقرآنه. فعندما نقول بأن النار التي هي لظى تدعو من أدبر، إذا كان التعبير تعبيرا ماذا؟ انظر، إذا كان التعبير بهذا المعنى فإن طبيعة النار هي طبيعة تقتضي ذلك، يعني تقتضي أنها تدعو الإنسان، وليس شرطا أن تكون دعوتها دعوة ماذا؟ دعوة بالمعنى الذي نفهمه باللفظ، فقد يكون بصوت خاص يخص جهنم، لأن القرآن عندما يتحدث عن النار ماذا يقول؟ يقول بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ها انظروا، إذا رأتهم من مكان بعيد، هذا في سورة الفرقان، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، هم يسمعون لأي شيء، للنار، تغيظا وزفيرا. التغيظ هو شدة الغيظ وشدة شدة البأس على المقابل، فيقال بأنه هذا ممتلئ غيظ. ذاك القرآن يمدح الكاظمين الغيظ، الكاظم يعني صاحب الغيظ، هو الذي يملك نفسا شديدة على الغير. فانظروا، فعندما
يتحدث القرآن عنها سمعوا لها تغيضا وزفيرا، أي أن للنار هذا الصوت، ذا سمع ذا رأتهم من مكان بعيد. انظروا رأتهم، هذا التعبير أرجو الالتفات إلى هذا المعنى، رأتهم، من هي التي رأتهم؟ النار، النار هي التي رأتهم، ما قال هم رأوها. إذا رأتهم من مكان بعيد، هم انظروا، هم يسمعوا لها، ولكن الرؤية أطلقها على من؟ أطلقها على النار. بالتالي انظروا في سورة الملك قال وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. انظروا الحديث عن النار أن لها شهيق، أنها تميز من الغيظ، يعني شدة الغيظ، كما هو الحال هنا بأنها تدعو من أدبره وتولى. ها، فبالتالي يتبين من هنا أن دعوة النار هي تماما مشابهة إذا رأتهم من مكان بعيد، يعني نفس ماذا؟ نفس النار ولا تغيظ. من هنا قالوا بأن النار لها حقيقة وجودية، هذه الحقيقة الوجودية بطبعها تنسجم مع غير المؤمن ولذلك تدعوه. أرجو الالتفات إلى هذا المعنى، وطبعا هذا المعنى التربوي يجعل الإنسان كثيرا ما يحافظ على الاستقامة. من هنا تجدون بأنه كثيرا ما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن النار لأن فيها رادع للنفس عن الهوى. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وجمع فأوعى، الجمع يعني الذي يجمع المال، فأوعى يعني جعله في وعاء، وهذا الجمع ليس عيبا إذا لم يكن فيه منع لحقوق الله تبارك وتعالى، أو كان الجمع يوجب الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. ها انظروا، وجمع فأوعى. دعونا نطبق هذا المقدار من الآيات ثم ننتقل إلى الآيات التي بعدها. زين، احنا وصلنا إلى الآية 14، لا نأتي كلا إنها لظى. كلا هذا كلام ردع، يعني عندما الشخص يريد شيئا ونقول له كلا، كما في من يريد أن يموت فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يأتيه النداء بأي شيء، كلا إنها كلمة هو قائلها. زين، إنها أي النار أو القصة التي كان يتحدث القرآن عنها قبل هذه الآيات، إنها لظى. ما معنى لظى؟ يوجد معنيان، وهي اللهب هذا معنى، أو علم لجهنم، يعني اسم علم لجهنم، اسم العلم يعني الاسم الذي يسمى به الشيء. نزاعة للشوى، الشوى يمكن أن يراد منها وهي الأطراف أو جمع شوات، وهي جلدة الرأس. تدعو من أدبر وتولى، يعني أدبر عن أي شيء، تولى عن أي شيء، يعني عن الإيمان، أي تأخذه فلا يفوتها، كأنها تدعوه أو ينطقها الله. انظر هذا المعنى، فتقول إليه، يقول بأنها تدعوه إلي فتقول إلي وجمع المال فأوعى جعله في وعاء ومنع حق الله منه. زين، إذا تبين هذا الآن نأتي إلى الآيات التي بعدها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. انظروا هذا المقطع من السورة يتحدث عن حقيقة الإنسان وأن الإنسان بطبعه عندما خلق هو مخلوق على قلة الصبر، ولذلك يأتي القرآن يأمره بالصبر حتى يربيه حتى يؤدبه. وكذلك الإنسان ميال لأي شيء؟ للحرص على الدنيا وعلى المال وما شابه. فيأتي القرآن، تأتي الشريعة تؤدبه بأي شيء؟ بعدم الحرص لا على المال ولا على أي شيء من متعلقات الدنيا. لذلك انظروا عندما جاء تحدث عن طبيعة الإنسان، إن الإنسان خلق، هذا يعني خلق بطبعه أنه وجد هكذا، هلوعا يعني أنه مائل بأصل وجوده إلى الهلع الذي هو قلة الصبر، شدة الحرص على الدنيا. بعد ذلك جاء واستثنى من الإنسان، طبعا هذا في كل يعني قضية عامة، القرآن بطبيعته عندما يتحدث عن حقيقة من الحقائق يقول بأن هذه الحقيقة هي هكذا ويوجد استثناء. عندما يتمثل انظروا في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، بعد ذلك ماذا قال؟ جاء للاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ماذا؟ بالصبر. فبالتالي انظروا هو تحدث عن حقيقة الإنسان لكن بعد ذلك تحدث عن الاستثناء، أنه من هو الذي لا يعيش حالة الخسران من الإنسان؟ بيّن أنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا أيضا طبيعة الإنسان أنه بأصل طبعه يميل إلى الهلع، يميل إلى قلة الصبر، يميل إلى الحرص على الدنيا، لكن هنالك استثناء، والاستثناء يبدأ من حيث يقيم الإنسان الصلاة، من حيث ماذا؟ أنه يوجد حق في أمواله للسائل، حق في أمواله للمحروم، من حيث يكون مؤمنا بيوم القيامة الذي هو يوم الدين، من حيث يخاف الله تبارك وتعالى، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فبالتالي انظروا عندما جاء ماذا قال؟ قال بأن الإنسان بأصل طبعه خلق هلوعا، يعني إذا مسه الشر يعيش حالة الجزع الذي هو انظروا عدم الصبر، وإذا مسه الخير منوعة يعني أنه حريص لا يعطي. هذه الطبيعة يعيشها الإنسان، الخروج الخروج عنها ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يكون مصليا، أن يعطي من ماله، أن يصدق بيوم الدين، أن يخاف، يخاف الله تبارك وتعالى. دعونا نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى ما بعده. ثم قال إن الإنسان، يعني جنسه، جنس الإنسان، كل الإنسان خلق هلوعا، يعني مائلا طبعا إلى الهلع، وهو قلة الصبر وشدة الحرص، كما يفسره هذا، يعني إذا مسه الشر وإذا مسه الخير. انظروا ماذا، إذا مسه الشر يكون جازعا، إذا مسه الخير يكون مانعا. هذا هو معنى الهلع الذي يعيشه الإنسان. زين، انظروا، إذا مسه الشر كالفقر والمرض جزوعا، وإذا مسه الخير كالغنى منوعا. بالتالي ونصب الثلاث أحوالا، يعني قال جزوعا هلوعا، جزوعا منوعا، هاي يعبر عنها بأنها منصوبة، وكلمتا إذا ظرفا جزوعا ومنوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني الذين يواظبون على صلاتهم، لا أنهم مجرد يصلون. والذين في أموالهم حق معلوم، الحق المعلوم يعني الزكاة الواجبة المفروضة، وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنها الصدقة المندوبة. للسائل والمحروم، من هو السائل؟ السائل الذي يستعطي الناس، والذي يتكفف الناس فيسألهم بيده، ها. لأنه من لا يسأل يحسب ماذا؟ غني. باعتبار أحيانا نعم قد تكون كرامته عزته هي التي تمنعه من السؤال، ذلك القرآن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن هذا يعني الذي يكون سائلا، الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يوجد عنده شيء. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني المراد من يوم الدين يوم القيامة، يوم الجزاء، مالك يوم الدين، بالتالي التصديق به أنهم يؤمنون به. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. الإشفاق هو شدة الخوف. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ انظروا، إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني أنه لا يوجد أمان من عذاب الله تبارك وتعالى. ربما يأتي بليل، ربما يأتي بنهار، فبالتالي لا أمن من عذاب الله. فهم هكذا يعيشون الإشفاق من عذاب الله. ثم بعد ذلك جاء وصفهم بعدة أوصاف أخرى. الوصف الأول، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واحدة من صفات الإنسان المستقر الذي لا يعيش حالة الهلع، لا يكون جزوعا ولا يكون منوعا، أنه يكون محافظا على نفسه من الحرام، فهو بعيد عن الزنا وبعيد عن الفاحشة، وإنما يحافظ على نفسه من خلال زوجه، من خلال زوجته، أو من خلال ما ملكت يمينه، ملك اليمين الذي هو كعقد الزواج تماما، هي تعتبر حليلة له كما أن الزوجة حليلة له. فمن يحافظ عليهما من دون أن يبتغي وراء ذلك، لأن من يبحث
عما وراء ذلك، يعني ما كان محرما، فيعتبر داخلا في حد العدوان. ها انظروا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عادون يعني بمعنى المعتدين. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي بمعنى أن هؤلاء المؤمنين يحافظون ويراعون على أماناتهم، لأن الأمانة أهم عنصر من عناصر المؤمن. ذلك الوصف الغالب على النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه أمين. انظر، الصادق الأمين. ولا يكتمل إيمان امرئ مسلم إلا أن يكون صادقا ويكون ماذا؟ أمينا. فالأمانة هنا واحدة من الأوصاف التي يتصف بها المؤمن الذي يعيش حالة الاستقرار التي لا تخرجه عن ماذا؟ لا تخرجه عن حالة الطمأنينة إلى حد الهلع أو الجزع. انظروا ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والذين هم بشهادتهم قائمون، يعني أي بمعنى أنهم لا يميلون عند الشهادة عندما يؤتى بهم كشهود. هذه مسألة الشهادة من المسائل المهمة، لأن فيها إحقاق الحق، فيها إبطال الباطل. فينبغي لمن كان شاهدا أن يأتي بالشهادة على وجهها، لذلك عبر عنه بأنه قائم. بالتالي يعني والذين هم بشهادتهم قائمون يقيمونها كما علموها ولا يكتمونها. ثم بعد ذلك قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. انظروا، هذه الأهمية للصلاة. هو أول وصف ماذا قال؟ قال بأنهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مستمرون. الآن جاء وأعاد الحديث عن الصلاة، فماذا قال؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. حافظون تكرار الحديث عن الصلاة والاهتمام بها شاهد على أهمية وقيمة ماذا؟ وقيمة الصلاة. انظروا، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. الآن انتهى الحديث عن صفات النفس المطمئنة التي لا تعيش حالة الهلع ولا تعيش حالة الجزع، بل هي تعيش حالة الاطمئنان. بدأ أولا قال بأنهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختم والذين هم على صلاتهم يحافظون. انظروا، جاء إلى النتيجة، أولئك في جنات مكرمون. أولئك يعني الموصوفون. أولئك إشارة إلى أي شيء؟ إلى من وصف بتلك الأوصاف. في جنات مكرمون، لأنهم يعيشون حالة الكرامة، والكرامة لابد أن تكون هنالك مكرم يكرم، وهنالك ما فيه الكرامة. فالجنة هي الكرامة، دار الكرامة، والمكرم لهم هو الله تبارك وتعالى، أكرمهم لما يستحقونه. فبالتالي انظروا إلى قال والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يقيمونها كما علموها
ولا يكتمونها والذين هم على صلاتهم يحافظون يؤدونها لأوقاتها بحدودها. والمضارع يحافظون فعل مضارع لتجددها وتكررها ولفضلها. افتتح بها وختم بها باعتبارين، يعني اعتبار أنها البدء وأنها الختام. أولئك في جنات مكرمون في نعيمها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.